بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في رسالة تيموثاوس الاولى اول اصحاح. افكركم تاني بالمقدمة. تيموثاوس هو التلميذ الاقرب لقلب معلمنا بولس الرسول، يعتبر اقرب تلاميذه، خدم معاه فترة طويلة، لف معاه في أوروبا في رحلاته التبشيرية، وسابه في الآخر في بلد اسمها أفسس بمثابة أسقف للبلد، وبعت له الرسالة دي في نهاية حياته معلمنا بولس عشان يوصيه على الرعاية والخدمة ومهام الأسقف في مدينة أفسس. فالرسالة دي بنسميها رسالة رعوية لأنها بتتكلم عن دور معلمنا دور الأسقف في خدمة الكنيسة، وبتثبت بعض المفاهيم المهمة. فبعد ما عمل لنا المقدمة المشهورة بتاعته معلمنا بولس، قال له غاية الوصية هي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء، وقال له نبه الناس اللي عندك ان هما ما ينشغلوش في الانساب والخرافات والمباحثات او المجادلات عديمة الجدوى، لان الحاجات دي ما تبنيش. خلينا في الحاجات اللي تبني، اللي هي المحبة والايمان والرجاء. واضح انه من بعض الناس دول المتعبين كانوا ناس بيدعوا ان هم ناموسيين، يعني ناس تبع الناموس اليهودي او بيحافظوا على حرف الانجيل او العهد القديم. فمعلمنا بولس قال له الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة. الناموس محطوط عشان يضبط الناس الاشرار، واداله نوعيات من الناس الاشرار: الفجار والخطاة والدنيسين والمستباحين وقاتل الآباء وقاتل الأمهات وقاتل الناس والذناة ومضاجع الذكور وسارق الناس والكذابين والحانثين. واضح أن الكتاب أو الناموس ضد كل الفئات دي، وبيردعهم أو يرجعهم للتعليم الصحيح. ولما وصل لكلمة التعليم الصحيح ابتدى بولس يتكلم عن نفسه. نادرا بولس الرسول ما بيتكلم عن نفسه، لأنه من عادة القديسين أن ما يحكوش عن نفسهم أبدا. القديسين علمونا دايما ما يتكلموش عن نفسهم ولا عن خدمتهم ولا عن دورهم، تكلموا عن نعمة ربنا. لكن لأنه بيكلم تلميذه الخصوصي، هنا في نوع من الدالة والصراحة، فبيكشف فيها بعض خبراته الشخصية لتلميذه، لأن هنا في معنى التلمذة. التلمذة يعني الواحد يشرب من معلمه بعض صفاته بسبب العشرة والقعدة الطويلة، ويقلده ويسأله ويتعلم منه. فهنا بيقول له أنا أشكر المسيح يسوع ربنا، من عدد 12، الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. برضو نفكركم، احنا قلنا هنا أنه اللي بيدي قوة الخدمة المسيح نفسه. الخدمة دي مش حاجة بسيطة، لكن اللي بيدي فيها القوة لازم ربنا نفسه، لأنها تبدو للبعض أنها حاجة عادية الخدمة، لكن أي خدمة خاصة بربنا لازم تحتاج إلى قوة من ربنا. تاني حاجة بيقولها أنه يعني كبير على بولس أن ربنا يحسبه أمين للخدمة، يعني يستأمنه على خدمته. وهو اللي بيستأمن حاجة حد على حاجة، ده معناه شايف فيه صفات تصلح أنه يكون أمين. فبيقول أنا بشكر ربنا جدا اللي أواني وحسبني أمين، يعني بصلي على اني انفع اكون امين. في الوقت اللي ربنا اختار فيه بولس عشان يعمله خادم امين، كان في نظر كل الناس لا يصلح لخدمة ربنا إطلاقا. أبعد واحد عن تصور مسيحيين القرن الأول يصلح أنه يكون مسيحي أو خادم هو شاول الطرسوس، ده العدو اللدود للكنيسة، ده أكتر واحد مؤذي في نظر المسيحيين، أكتر واحد متعب، كل الناس بتخاف منه وعايلة همه وبتقول يا رب اكفينا شره، يمكن ده آخر صلواته. ده الواحد ساعات يفكر يقول هل حد من المسيحيين تجاسر وصلى لربنا وقال له يا رب رجع هذا الإنسان المزعج لطريقك، ولا يمكن محدش تجاسر وعمل حاجة زي كده لأنه من كتر شره. فهنا بيقول إيه؟ أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا. أنا كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ثلاث تهم كبار أوي. أنا كنت مجدف، التجديف معناه إهانة الله أو الاستهتار بربنا، دي خطية صعبة أوي، خطية التجديف. ولما المسيح شتموا زمان اليهود قال لهم معلش التجديف على ابن الإنسان يغفر لبني البشر، لكن اوعوا تجدفوا على الروح القدس وترفضوا عمله إلى الأبد، ساعتها لن يغفر لكم أبد. فهنا بيقول أنا كنت مجدف وكنت مضطهد، يعني مش بس ما كانش كان بيكره الكنيسة أو المسيحيين، كان بيضطهدهم، وكنت مفتري، كلمة صعبة أوي واحد يقولها على نفسه، أنا كنت مفتري، كنت ظالم، ولكنني رحمت. عشان الواحد يخدم بحماس زي بولس لازم دايما يفتكر أنه رحم، يعني رحمة ربنا غطته ودعته للخدمة. محدش فينا يستاهل يخدم ربنا، ومحدش فينا يستاهل يعرف ربنا من أساسه، ومحدش فينا يستاهل ربنا يسامحه على كل خطاياه. كون ربنا مش بس مستعد يسامحه عن كل اللي عمله، تجديف واضطهاد وافتراء، وكمان يخليه رسول امين، دي رحمة واسعة قوي، رحمة كبيرة قوي. ولازم الخادم يفضل فاكر المعنى ده، يفضل فاكر انني رحمته، يعني لما ربنا دعاني دي كانت رحمة منه، مفيش فضل مني، أنا ما كنتش كويس عشان يدعيني، أنا ما كنتش أحسن من الباقيين، أنا كنت أسوأهم ولكنني رحمت. لما الواحد فينا دايما يفتكر أن ربنا من رحمته شده لي ودعاه لخدمته، يفضل يخدم طول عمره بحماس، ويفضل حاسس أنه مديون لربنا بكتير. ويمكن ما يعرفش الشيطان يغلبه بفكر كبرياء أو فكر تعالي أو فكر افتخار، أنا بخدم أنا بعمل، عمر ما بولس قال كده ولا هيقول كده. ليه؟ لأنه دايما فاكر أنه إيه، لكنني رحمت، أنا ربنا دعاني برحمته، ما كانش في أي حاجة تستاهل أن ربنا يدعيني، كان ممكن يسيبني أمشي في خطيتي وغلي لغاية ما أهلك ويبقى هلاكي فظيع. لو كان المسيح ما ظهرش لشاول الطرسوسي وشده، كان ايه مصير شاول الطرسوسي كشخص مجدف ومضطهد ومفتري الا الهلاك الابدي؟ شوفوا النهاردة بولس الرسول مركزه ايه في السماء، حاجة عظيمة جدا. لكن للأسف ناس كتيرة مش عارفة ان ربنا لما بيشدها بيشدها عشان ينقلها من مصير الهلاك ومن جهنم، عشان يبقى لها نجم في السماء، عشان يبقى لها إكليل كبير في السماء. دي من رحمة ربنا علينا أنه بيشدنا وبيدعونا لخدمته. ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل، هنا هيلتمس لنفسه بعض العذر، فعلت بجهل في عدم إيمان، يعني عدم إيمانه بالمسيح له المجد كان بسبب جهله. جهله ازاي؟ ده بولس من اكتر اليهود اللي كانوا مذاكرين العهد القديم، ويمكن ده احد اسباب اختياره برضه للمهمة الصعبة دي انه يبشر اليهود. لكن هنا بيقول بجهل ليه؟ لانه كان مذاكر العهد القديم كويس وحافظ كثير قوي من أقوال الأنبياء، لكن عمره ما ربطها بالمسيح له المجد. كان عنده نوع من العمى والضلال، مش شايف ان النبوات دي بتتكلم على المسيح بتاع النصارى، مش شايف. لغاية ما المسيح له المجد ظهر له ونوره، فابتدى يربط، فبقى أشهر واحد يربط العهد القديم بالعهد الجديد. بعد كده ما تقروا رسالة العبرانيين تقولوا ايه ده، ايه الشطارة دي، كل حتة في العهد القديم يعرف بولس يربطها بالمسيح، لانه كان مذاكر العهد القديم بس كان جاهل. جاهل في ايه؟ انه مش عارف يشوف المسيح اللي مستخبي في العهد القديم، المسيح المختبئ عند اليهود مش شايفه. فكان بيضطهد المسيحيين والنصارى وبيكره اسم المسيح. بعد كده بقى يحبه جدا، وبقى شايف ان العهد القديم ملوش شغلانه غير يشاور على المسيح المخلص. فبيقول انا رحمت لاني فعلته بجهل في عدم ايمان. كمان لما بولس جه يتحاكم في اخر ايامه، واتحاكم كتير بولس، ده من اكتر القديسين اللي دخلوا محاكمات، في مرة وقف قدام اليهود يحاكموه قال لهم كلمة جريئة قوي، قال لهم انا عاوز اقول لكم حاجة، انا اشكر ربنا ان انا عشت كل ايام عمري بضمير صالح الى هذا اليوم. يعني ايه عاش بضمير صالح؟ يعني كان بيضطهد المسيحيين بضمير صالح؟ ايوه. كان بيجدف على اسم المسيح بضمير صالح؟ نعم. ازاي؟ هو كان ضميره مرتاح، هو بيحب ربنا وعاوز يرضي ربنا، واقنعوا اليهود انه المسيحيين دول ضد ربنا، فربنا بحث في ضميره ولقى ضميره صالح، بالرغم انه بيعمل حاجة غلط، بيعمل حاجة غلط بس بضمير صالح، هو ما يقصدش الغلط، هو بيحب ربنا. فلما ربنا ظهر له وعاه وظبطه وعرفه السكة الصح، ماشي زي الفل. بعد كده برضه ده يورينا من رحمة ربنا انه يبحث في ضمائرنا عن الشيء الصالح، يمكن يدور في ضمائرنا عن الحاجة الصح. فبص لبولس كده بحب وقال معلش، بولس مفتري ومجدف ومضطهد للكنيسة بس ضميره صالح. يا رب حكمتك، ضميره صالح ازاي؟ يقدر واحد فينا يشوف واحد يعمل كل الحاجات اللي عملها بولس دي ويقول برضو ده راجل كويس وضميره صالح؟ رحمة ربنا أوسع من رحمة البشر، ومحبة ربنا للخطاة أوسع جدا من محبة الإنسان لأخوه الإنسان مهما كان. وتفاضلت نعمة ربنا جدا، برضو ده تعبير يدل على إحساس معين. تفاضلت نعمة ربنا جدا، يعني نعمة ربنا ليها فضل كبير علي جدا. وعلى فكرة بولس مش من الناس اللي تستخدم كلمة جدا كتير، فلما تيجي جدا يبقى عارف انها جدا وحاسسها. برضو كم واحد فينا يقول يا رب نعمتك كتير علي جدا، تفاضلت نعمتك علي جدا. بولس حاسس بكده، اللي نقله من عدو الكنيسة لرسول أساسي في الكنيسة دي حاجة كبيرة قوي قوي. تفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. يعني إيه؟ نعمة ربنا ولدت في قلبي إيمان ومحبة للمسيح يسوع، خلتني ابن الكنيسة وخلتني رسول في الكنيسة وخادم في الكنيسة وصاحب مواهب وبعمل معجزات وببقى أفتح كنايس. نعمة كبيرة كبيرة قوي ما كنتش أحلم بيها. كلام ده يعزينا ويشجعنا، وده اللي هيقوله دلوقتي. يقول كلمة بقى مهمة قوي، يقول صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. يعني الكلمة دي حق وصدق وتستاهل القبول. ايه الكلمة دي؟ صادقة هي الكلمة، الكلمة الجاية دي، ومستحقة كل قبول. يعني الكلمة دي تستاهل كل انسان يقبلها. ايه الحقيقة دي بقى الصادقة التي تستحق كل قبول؟ أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أن. المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أن. حقيقة مهمة جدا وتستحق كل قبول. يعني دي حقيقة صادقة، بس المشكلة ناس كتير مش هتقبلها، تقبلها، ولا هيقبلها هيحط رجله في أول طريق الأبدي. لو الواحد قبل فكرة أن المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا، وكل واحد يشاور على نفسه، دي هيبقى حط رجله في أول طريق الإيمان والأبدي. زي في يوحنا 1 لما بيقول إيه، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبل. هما الإيه اللي حصل؟ أما كل الذين قبلوه، أيا كانوا بقى يهود أمم بيفهموا ما بيفهموش مش مهم، أعطاهم سلطانا يصيروا أولاد الله. السلطان ده خدوه بالإيمان والمعمودية. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. يمكن أهم كلمة في حياتنا كلها، أهم حقيقة تشغلنا ولازم نصدقها ونقبلها ونعيش بيها. المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة، لغاية كده حقيقة عامة. طيب شكلها حلو كده، كلام عام، لكن لما تقول الذين أولهم أنا، يبقى الخلاص ده إيه بقى؟ خلاصي أنا، وموضوعي أنا، ومشكلتي أنا، ومصيبتي أنا. المسيح له المجد، جه مخصوص يحلها لي أنا. طب أنا ليه؟ عشان أنا أحسن واحد؟ لا، لأني أنا أوحش واحد. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة. عشان كده لما نقول لأي حد المسيح جه الدنيا ليه؟ عشان الخلاص، ببساطة عشان يخلصنا. المسيح تجسد ليه؟ ليه لازم الله ظهر في الجسد دي بتاعتنا اللي مش مخلية الناس توافقنا على أفكارنا؟ حجر عثرة كده، غير المسيحيين ما يجوا عند دي ويقولوا لا، كل كلامكم حلو إلا الحتة دي، حكاية ربنا يبقى تجسد دي صعبة. لو مش صعبة ولا حاجة، ده هي دي الأساس. المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة. مين الخطاة؟ أنا أولهم. الحكاية مش نظري ولا حاجة، ده الحكاية عملي جدا. لأن لو الواحد ما حسش أنه أول الخطاة وأوحش الخطاة، مش هيحتاج للخلاص، مش هيطلب الخلاص. لو أنا مش حاسس أن أنا مريض، حاجة من اتنين، يا أنا صحيح فعلا، يا أنا مريض لدرجة الغيبوبة فمش دريان بمرضي. للأسف محدش صحيح خالص، الكل مرضى، والشاطرين الواعيين هم المرضى اللي حاسين بالمرض فيروحوا يدوروا على الطبيب والخلاص. لكن في ناس كتير قوي مرضهم واصل لحالة من الغيبوبة، فتكلموا عن الخلاص وتكلموا عن المسيح وتكلموا عن الأبدية وتكلموا عن التوبة، يبقى الكلام يقول لك الكلام ده مش ليا، مش ليك ليه؟ هو انت مش مريض؟ هو انت مش خاطي؟ هو انت مش محتاج؟ هو مش حاسس، مش حاسس بالإحساس اللي كان عند بولس وفضل عنده لآخر حياته، الخطاة الذين أولهم أنا. برضو الواحد يتعجب من الرجل ده، يعني لو كان قال الكلمة دي في أول حياته وبص كده في وراء وشاف قد كده افترى في المسيحيين وظلم وجدف، كان يقول له رب أنا أوحش كل الناس. لكن ده بيقول الكلمة دي بعد سنين من الخدمة والتعب والجهاد والصلاة والصوم خطط. ايه بقى بولس؟ ده انت احسن الكل، ده انت النهاردة اعظم القديسين، ده انت تعبت اكثر من باقي الرسل، ده انت عملت معجزات اكثر من اي حد، ده انت المناديل والعصائب اللي بتطلع منك بتشفي الامراض، ده انت قومت موتى، ده انت وانت. ويفضل يقول لاخر حياته ايه؟ الخطاة الذين أولهم أنا. حتى مش يقولها الخطاة الذين كنت أولهم، عشان في بعض الناس تقول لي أنا كنت خاطئ وكأنه بطل يبقى خاطئ. لا، برضو فيها شوية كبرياء دي، أنا خاطئ ولسه خاطئ. انت بتقيس نفسك على المسيح، قيس نفسك على المسيح وشوف انت خاطئ ولا مش خاطئ. في لسه إدانة، لسه في فكر مش تمام، في شوية مليانين حاجات وحشة. فيفضل بولس الرسول مع كل تقواه وجهاده ورسوليته وخدمته والسنين دي كلها، والآخر عمره يقول إيه؟ الخطاة الذين أولهم أنا. أتعجب من بعض الناس اللي يقسموا الناس إلى فئتين، فئة المؤمنين وفئة الخطاة. التقسيمة دي غلط، مش موجودة في الكتاب. احنا كل الموجودين في الكنيسة خطاء، واللي ما رضاش يقول كده يبقى مش راضي يسمع كلام بولس يتعلم منه. وكل اللي موجودين في الكنيسة بنعمة ربنا مؤمنين برضو. ليه وماله؟ أنا آمنت بربنا يسوع وعايش معاه، لكن لسه بقع ولسه الخطية بتغلبني أحيانا، وبفضل أجاهد وأطلب الرحمة، والآخر حياتي أقول ورا بولس الرسول إيه؟ المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. لآخر حياتي أفضل أقول كده، وأفضل أقول لآخر حياتي أنا رب محتاجك تخلصني عشان أنا ما زلت خاطئ. لآخر عمري أفضل أقول كده، ارحمني يا رب لأني خاطئ. ده أنا لو وقفت في مرة قدام المسيح وقلت له أشكرك يا رب أني ما بقتش خاطي زي بقية الناس، خدت صورة مين؟ فاكرين الفريسي والعشار اللي وقف يشكر ربنا ويقول له إيه؟ أشكرك لأني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار، أنا بعمل وبعمل ولا خد حاجة. ده أما الشاطر الثاني وهو أول الخطاب كان عشار حرامي، وقف مش قادر يبص للسماء ويفضل يخبط على صدره ويقول له ارحمني يا رب لأني خاطي، خرج مبررا. ده احنا نقول ارحمني كل يوم وكل لحظة، ونقول ورا بولس الرسول المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. عشان ما يبقاش موضوع نظري، عشان ما أقولش المسيح جاء عشان يخلصكم، طب وأنا فين؟ أنا أولكم، محتاج زيكم أكتر. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة. لو كنت حاسس انك بار ولست خاطي يبقى المسيح ما جاش عشانك، يبقى راحت منك الأبدية. لكن طول ما انت بتحسب نفسك من الخطاة تستحق الشفاء، ويبقى المسيح جه عشانك. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. أحلى شعور الواحد يقف به قدام ربنا شعور انكسار الخاطي، الخاطي الخجلان من ربنا، ده أحلى شعور قدام ربنا. بينما شعور الشخص اللي عمل إنجازات روحية واللي حاسس أنه تبرر ولا حاسب، فين كلام بولس الرسول اللي بيقول لتلميذه، تلميذه ده أصغر منه يمكن بثلاثين سنة، قضاها بولس في خدمة طويلة وفي إيمان وحياة مقدسة، وبعد ده كله يقول له إيه؟ المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. لكنني لهذا رحمت مرة تانية. شوفوا بقى من تأملات بولس المتواضع، قال حاجة غريبة أوي، كأنه الظاهر انشغل بموضوع اشمعنى أنا يا رب، اشمعنى أنا دونا عن كل الخطاة الوحشين المفتريين، ما هو في مفتريين كتير، أنا بالذات دعيتني. ممكن يجي الشيطان يقول له أصل أنت أحسن منهم، يقول له لا لا أنا مش هتضحك عليا في دي، أنا أوحش الكل. لازم في سبب تاني. فبولس الرسول حس بخبرة فكرة غريبة أوي وفكرة جميلة أوي تدل على اتضاع شديد. قال ما أصل ربنا لما يقبلني أنا بالذات ويرحمني أنا بالذات بعد الافتراء والاضطهاد والتجديف اللي عملته، يبقى أي خاطي في الدنيا مش هيئس من رحمة ربنا أبدا، لأني هبقى مثل لكل الخطاة. أي خاطي يجي يتفرج لو شك أن ربنا هيرحمه أقول له تعالى تعالى أنا عملت أكتر منك وافتريت أكتر منك وجدفت أكتر منك، ومش رحمني وقبلني، ده رحمني وقبلني وبقيت رسول في كنيسته وحاجة عظيمة. فهنا بيقول رحمت لغرض تاني، لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح فيا أنا أولا كل أنات مثالا للعتيدين أن يؤمنوا بي للحياة الأبدية. عشان يظهر فيا أنا قبل أي حد مثالا لأناته، أناته يعني طول باله رحمته. فالمسيح أظهر في حالة شاول الطرسوسي أنا طويلة جدا ورحمة واسعة جدا مثالا لكل اللي هيجوا بعد كده. عشان كده لما يجي أنبا موسى الأسود يبقى بعيد كل البعد عن ربنا، يحط قدامه بولس الرسول يقول أيوه أنا تبع الرجل ده، أنا أوحش واحد في الدنيا، بس كان في واحد أوحش مني وسبقني وربنا رحمه وقبله وعمل منه حاجة كبيرة قوي، أنا هنفعه، أنا يجي مني لأن بولس جه منه، يجي مني لأن اللي أوحش مني ربنا عمل منه حاجة كبيرة قوي، يبقى أنا في أمل. ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنات، هنا الأناة عايدة على ربنا، المسيح يظهر أناته في بولس كمثال للعتيدين، يعني للي لسه جايين أن يؤمنوا بي للحياة الأبدية. فالواحد كل ما يبعد عن ربنا أو يحس أنه هو ضايع وما يستاهلش يعرف ربنا وصعب يرجع، حكاية بولس الطرسوسي ده لوحدها ترجعه. ليه؟ إن كان ساول الطرسوسي اللي كان عدو المسيح الأول، المسيح له المجد من رحمته جابه وشده وعمل منه قديس وغفر له كل اللي عمله قبل كده، يبقى احنا كمان يجي مننا مهما كان حالنا. طبعا بولس الرسول بيقول الكلام ده لتلميذه، ولما بيقوله مش بيقوله ككلام نظري، بيقوله هو حسه، ففرحان قوي ان ربنا رحمه كل الرحمة دي. فلما الانسان يبقى فرحان وهو بيتكلم عن ربنا الرحيم طويل الاناء اللي نجاه، يرفع تسبح، يكلم ربنا بحب، يشكر ربنا. فلقيناه قلب الكلام من تعليم تيموساوس الى ايه؟ الى تمجيد الله نفسه. قال ايه؟ ومالك الظهور الذي لا يفنى ولا يرى، الاله الحكيم وحده له الكرامة والمجد الى ظهر الظهور، امين. هنا بيتكلم عن مين؟ عن الله الاب. ليه؟ بدل قال لا يرى، يبقى مش الله الابن، الابن الكلمة نراه وقد رأيناه وسنراه في الأبدية وجها لوجه، لكن الذي لا يرى اللي كلمنا المسيح عنه كتير هو الآب. قال الآب لم يره أحد قط، اللي أرسل ابن الوحيد حبا فينا هو الآب السماوي. فبيقول المجد ليك أيها الآب، أرسلت ابنك الوحيد عشان يفديني ويخلصني وعشان يعمل مني حاجة، أنت ملك الظهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده. يعني يا حكمتك يا رب، حكمتك انك خليت مني اوحش واحد عملت مني حاجة كبيرة، او مش قادر يقول احسن واحد، لكن يعني احنا نفهمها او احنا نحسها، انه طلع البائس من المزبلة، رفعه كده رفعة كبيرة خالص وعمله رئيس على شعبه. بولس كان كده يرفع البائس من المزبلة ويجلسه مع رؤساء شعب، تنطبق على واحد زي بولس، ربنا خده من زبالة الخطية ورفع ورفع كبيرة قوي وعملوا ايه؟ من الاباء الرسل القديسين اللي تتبني عليهم الكنيسة كلها. كلام مريح ومعزي. ليه؟ لان كلنا كده ننفع، ننفع مش لاننا كويسين، لا، ننفع لان رحمته واسعة ونعمته فاضلة جدا وأناته لا نهاية له وحكمته كبيرة خالص. حكمة ونعمة ورحمة وأناة، كل دي صفات الله وحده، دي ما تنطبقش علينا احنا. الفضل، كل الفضل يعود لنعمة ربنا اللي بيشدنا شد عشان يورثنا السم، كل الفضل يرجع له. عشان كده في الآخر يبقى دورنا الوحيد نقول له ايه؟ ليك الكرامة والمجد إلى ظهر الظاهرين، أمين. لما قعد يتأمل في رحمة ربنا وحكمته وتدبيره ونعمته، انتهى في الفقرة دي بكلمة ايه؟ له المجد والكرامة الى ظهر الدهور، امين. هذه الوصية ايها الابن تيموساوس استودعك اياها. انهي وصية؟ احنا كده نسينا الوصية اللي انت قلتها، نرجع ونشوف عدد 5 كان قال له ايه. اما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء، دي غاية الوصية. فقال له بدل ما الناس تنشغل في كلام كتير ومجادلات بطالة، أهم حاجة الناس ما تنساش المحبة من قلب نظيف والإيمان بلا رياء والضمير يبقى صالح. دي الوصية اللي تشغل بيه. فقال له بص بقى، أنا أستودعك هذه الوصية أيها الابن تيموساوس. كلمة أستودعك دي كلمة قوية. ليه؟ كلمة وديعة لغاية دلوقتي عشان نظام البنوك احنا بنستخدمها. وديعة دي يعني ايه؟ حاجة تصونها محدش قرب منها ابدا وتبقى في الحفظ والصون. فهنا بيقول له الوديعة بتاعتك هي الوصية، تحوشها زي عينيك وتصونها عشان انت اللي هتكمل في الكنيسة مش انا. فهنا اول دور للاسقف يبان من الكلام ان الاسقف مستودع التعليم، مستودع ساعات يسموه التسليم، يعني هو استلم من ابوه الروحي بولس الرسول اللي استلم عن المسيح رأسا ان غاية الوصية هي الكلام، يقوم تبقى وديعة عنده ما يغيرش فيها وما يفرطش فيها ابدا عشان هيسلمها للي بعده، عشان لما الكنيسة يقولها يوم تنحرف شوية وتنشغل بكلام مش هو الوصية يرجع الأسقف يظبطهم على طول يقول لهم غاية الوصية هي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. فهنا يبان أن الأسقف المسؤول الأول عن التعليم ومستودع أو حافظ التعليم السليم المستقيم، لأنه ممكن الشيطان يغير في الكلام ويلخبط الناس أو يشغل الناس بمباحثات ومجادلات ومهاترات ومواضيع ليست للبنيان. لكن هنا بسرعة الأسقف يضبط الموج. أستودعك إياه حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة. إيه حكاية النبوات التي سبقت عليك؟ ليها أكثر من تفسير. في تفسير يقول أن معلمنا بولس تنبأ عن تيموساوس، لأنه طبعا عنده روح النبوة، أن تيموساوس هيبقى حاجة كبيرة. كان عنده رؤية ونبوة أن تيموساوس تلميذه ده هيبقى أسقف كبير، وده اللي حصل فعلا. تيموساوس كان أسقف مشهور وقديس عظيم في القرن الأول. فبيقول له حسب النبوات أنا بسيبك بحملك وديعة عشان أنت هتاخد بالك من الكنيسة، لأن بولس بعد الرسالة دي بفترة راح السماء. وفي ناس قالت أنه عند رسمته أو عند معموديته لما تعمد تيموساوس، لأنه تعمد على كبر، في بعض القديسين تنبأوا أن تيموساوس ده هيبقى حاجة كبيرة. وفي رأي الواحد من القديسين الأوائل المفسرين قال لا، هو النبوات دي عن الكنيسة نفسها، ان الكنيسة بعد بولس هتنتشر انتشار كبير قوي، فكل اسقف من تلاميذ بولس هيبقى له دور في انتشار الايمان والكنيسة بسرعة. فبيقول له انا بستودعك الوصية حسب النبوات التي سبقت. ليه؟ لان في نبوات بتقول قدامك كرازة طويلة، قدامك رسالة خطيرة، قدامك بلاد كتير هتشتغل فيها. النبوات بتقول ربنا هيشتغل بينا الفترة الجاية كتير، فحسب النبوات بوصيك الوصية ما تروحش من عينيك أبدا. غاية الوصية المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء، لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة. وإحنا هنحارب في الوصية؟ يعني إيه نحارب في الوصية؟ تحارب في الوصية ليها معنيين. المعنى الأولاني أنه كأسقف بيحارب عشان يصون الكنيسة من التعليم الغريب ومن الانشغال بغاية أخرى غير غاية الوصية. دي حرب، زي لما تقروا تاريخ الكنيسة تلاقوا حرب ضرورة بين القديسين اللي كانوا بيحافظوا على الإيمان وبين الهراطقة اللي كانوا عمالين يلخبطوا فكر الكنيسة بأفكار غلط. حرب صحيح بين أثناسيوس وأريوس، بين كيرولوس ونسطور، حرب خدت منهم سهر وليل وتعب وآلام ودم ودموع واستشهاد. فهنا قال له تحارب عشان تصون الوديعة. كمان الوصية بالنسبة لنا كلنا حرب نحارب فيها المحاربة الحسنة. ليه؟ الوصية لما نسمعها الأول مرة ساعات تبدو سهلة، يعني لما أقول لكم أحبوا أعداءكم أفكركم بوصية ربنا، باركوا لعينيكم، تقولوا يا سلام كلام حلو. صحيح لو الواحد حب عدوه ما خلاص الدنيا هتمشي حلوة ومش هيشيل من حد ويبقى مبسوط ويبقى كلام شكله حلو. تيجي تحب عدوك تلاقي الموضوع صعب، وتلاقي ده بيأذيك وبيضرك وبيتعبك، وتبتدي الحرب بقى. تنفذ الوصية ولا تتنازل عن الوصية، ادي حرب. ترجع تمسك في الصلاة، رب ساعدني عشان انفذ وصيتك، قويني عشان احب عدوي، مش قادر يا رب اسامحه، وسع قلبي. حارب وتحارب وتفوت له شوية وتسامحه شوية، وبعدين يرجع يعمل عملة تاني ويرجعك خطوتين لورا، وتمسك في ربنا تاني وتحارب. يا رب قويني عشان اغلب الكراهية اللي جواي، يا رب ساعدني عشان انتصر على ضعفي. حرب، كل وصية عبارة عن حرب، كل وصية فيها معركة. صدقوني بعض الوصايا اللي تبدو بالنسبة لنا سهلة زي لا تدينوا مثلا لكي لا تدان، دي مليانة حرب. دي ليه؟ تبطل تجيب سيرة الناس بلسانك تلاقي مخك لسه بيستغلط الناس وبيدين الناس. طب ده لسه الحرب ما خلصتش، ده انت عاوز تعود دماغك ومخك وافكارك ما يشوفش غلط حد، عينيك ما تشوفش غلط حد. حرب، عاوز جهاد. اذا احنا في الوصية لازم نحارب، لانه هي دي الحرب الحسنة، الحرب الحقيقية، هي الحرب الروحية. اما المصارعات اللي بين الناس وبعضها دي اللي بتاعت الدنيا مش بتاعتنا احنا، دي مصارعتنا او محاربتنا ليست مع لحم ودم. احنا ملناش حرب مع بشر ابدا، احنا مع الشياطين، احنا ناس يعني اكبر من الحروب الارضية كتير. احنا بنحارب على الوصية، احنا عاوزين ننفذها مهما كلفتنا. لم تقاوموا بعد حتى الدم. ايه اللي هيجيب الدم في الوصية؟ ايوه الجهاد في حفظ الوصية مرهق ومتعب، ويجيب صلوات ويكلف سهر ويكلف محاولات ويكلف توبة واعتراف بانتظام، صراع مستمر. هنا بولس بيوصي تلميذه تيموساوس يقول له ايه؟ انا بستودعك الوصية عشان تحارب، حارب في صيانتها وحفظها، وحارب في انك تعيش بيها. لألا واحد يعرف يقول الوصية للناس لكن ما يكونش بيعرف ينفذها، يبقى برضو وقع في الحرب وتغلب. تحارب فيها المحاربة الحسنة، ولك إيمان وضمير صالح، نفس التعبير بتاع اللي استخدمه في الوصية. الذي إذ رفضه قوم، لو الناس رفضت الإيمان المستقيم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا. تعبير انكسرت السفينة دي تعبير جميل، لأن طول ما السفينة مش مكسورة تقدر تمشي في البحر وتوصل، لكن لو السفينة اتكسرت في السكة المية هتدخل وهتغرق. السفينة رمز للكنيسة، تعرفين لغاية دلوقتي الكنائس كتير ما تتعمل على شكل سفينة أو فلك نوح، إشارة لأنها مدينة الخلاص. والسفينة رمز للحياة الروحية. لو الإيمان انحرف معناه على طول السفينة ايه؟ اتكسرت وهتغرق. لو الإيمان انحرف ودخلت أفكار غريبة يبقى السفينة اتكسرت اتخرمت، هتدخل المية وهتغرق السفينة كلها. لما تدرسوا في العالم مثلا أقول لكم حاجة، شوفوا احنا في مصر ما زلنا نحفظ الإيمان، حاجة جميلة جدا، لأن عد على مصر أيام صعبة جدا ما كانش حد من المؤرخين يتوقع أن المسيحية تستمر في مصر بسبب الاضطهاد الروماني واللي بعد الروماني وراء بعض اضطهادات اضطهادات اضطهادات. كانت المفروض المسيحية تتمسح خالص، كان يقابل المسيحية اللي في اسكندرية ومصر دي مسيحية في القسطنطينية. أهل المسيحية اللي في القسطنطينية دي اسطنبول وتركيا اتمسحت خالص. نشكر ربنا أن احنا أجدادنا حفظوا الإيمان ولم تنكسر السفينة. يعني إيه؟ وصلوا لنا السفينة لغاية النهاردة، لسه الإيمان بنقف نقول كلنا بالحقيقة نؤمن بإله واحد. النهاردة خلاص تركيا ما بتقولش الكلام، راح الإيمان. ليه؟ الإيمان اتكسرت السفينة، دخلت عندهم انحرافات كسرت السفينة، مشي وراها غرقوا خلاص وراحت من البلاد دي. الذين منهم هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجدفا. ودي ناخد فيها شوية وقت عشان نفهم بقى مين دول وعمل فيهم ايه بالظبط. لما تقروا إصحاح 2 عدد 17 في تيموساوس الثانية عشان نعرف بس يقصد مين هيمينايوس ده، فاقروها في الرسالة الثانية. هو طبعا بيكلم تيموساوس فهو عارف هيمينايوس، لكن احنا مش عارفينه. لما تقروا الرسالة الثانية إصحاح 2 عدد 17 يقول ايه قبلها من عدد 16: أما الأقوال الباطلة الدنسة فاجتنبها، لأنهم يتقدمون إلى أكثر فجور، وكلمتهم ترعى كآكلة. الذين منهم هيمينايوس وفيليتوس اللذان زاغ عن الحق قائلين أن القيامة قد صارت، يعني حصلت، فيقلبان إيمان قوم، ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت إذ له هذا الختم. يعني عملوا ايه بالظبط؟ اقول لكم، هيمينايوس ده وصاحبه فيليتوس دول كانوا بيطلعوا بدعة، كانوا تبع الغنوسية. سبق وقلنا كلمة غنوسية دي كانت فلسفة قبل المسيحية، ودخلت للأسف على المسيحية عشان تقلب الموازين. الشيطان شاطر يدخل ساعات الفلسفة عشان يلخبط دماغ الناس. فقالوا ان في اله للخير واله للشر، وقالوا ان الجسد خطية والروح حاجة حلوة. طلعوا من المفاهيم دي، ودي مفاهيم طبعا زي التعبان كده فيها حاجات غلط، انه بما انه بقى الجسد شر مش خير يبقى المسيح مش معقول يتجسد. ادي اول مفهوم ضيع الدنيا. ولان الجسد شر بطبعه سيبوه يعمل اللي هو عاوز. فكروا في ربنا بعقلكم، انشغلوا ربنا بعقلكم، اما الجسد لما يعوز حاجة سيبها يعمل. هنا فيها فكرة الايه؟ الاباحية، استباحة بقى. الجسد يغلط زي ما يغلط، وكفاية نفكر في ربنا بعقلنا، او ربنا بتاع الروح لكن الجسد ملوش دعوة بربنا. او بقايا الفكرة دي النهاردة لغاية ايه؟ ساعة لربك وساعة لقلبك. دي بقايا الغنوصية، انه يعني ايه القلب ده بتاع الدنيا وربنا ده له الروح. طبعا مفاهيم غلط. فهنا بيقول عليهم بولس انه كان ليهم اقوال باطلة دنسة ويتقدمون الى اكثر فجور، يعني بيعلموا الناس الفجر بسبب ان هما بيقولوا لهم الجسد يغلط زي ما يغلط، ملهاش علاقة بالعلاقة بربنا. طبعا ده كلام غلط مش مظبوط. وكمان قالوا اكتر من كده، قالوا ان القيامة صارت. لما كانوا يردوا عليهم القديسين يقولوا لهم ازاي الجسد ده لازم يجاهد ويعيش مقدس عشان يقوم في السماء في الاخر، في اليوم الاخير يقوم من الموت. قالوا لهم فين القيامة؟ القيامة خلصت وحصلت. خلصت ازاي؟ فلغوا فكرة قيامة الاجساد، وقالوا ان النفس تقوم هنا وخلاص. اللي يعرف ربنا هنا تبقى نفسه قامت، وما فيش حاجة اسمها الأجساد تقوم. طب ده بوظوا الإيمان كله، زي بتوع شهود يهوه ساعات عندهم أفكار يقولوا الإنسان لما يموت مش هيقوم تاني. الله، أمال إحنا عايشين بنجاهد ليه؟ أمال إحنا قاعدين نحتمل التجارب والمشاكل والهموم ليه؟ أمال أنتوا جيتوا الكنيسة تعبانين ليه؟ مش عشان لما يجي معادنا نروح السماء في الآخر ونقوم إلى حياة أبدية؟ لما كانش عندنا رجاء في القيامة يبقى باطل إيماننا ونحن بعد في خطايانا، وتبقى الحكاية ما تستاهلش حاجة. فيبقى هيمينايوس ده اللي بيتكلم عنه صاحب بدعة. البدعة فيها أكتر من فكرة غلط، ودايما البدعة تلاقوا أفكار تجيب أفكار غلط، مش فكرة واحدة، فكرة تولد فكرة وتلاقوا عمالة تكر الحكاية. منها أن الجسد يعمل اللي هو عاوزه، يعني يغلط براحته، دي بدعة. ومنها ان القيامة حصلت خلاص وما فيش قيامة اجساد، دي بدعة تاني او فكرة غلط تاني. ومنها طبعا ان المسيح حاشا له ان يتجسد، مش معقول ياخد جسد طبيعي زينا لان الجسد حقير وخاطئ. كلها افكار غنوسية، افكار فلسفية تضيع الايمان كله. فهنا بولس قال ايه؟ الذي إذ رفض الإيمان قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان، ومنهم هيمينايوس اللذان أسلمتهما للشيطان. يروح بولس يعمل إيه في الناس دول؟ لما بولس بمثابة بطرك في الوقت ده أو رئيس أسقف، لأن تيموساوس ده تلميذه أسقف، لما يلاقي تعليم منحرف زي كده الأول يحاول يردعه بالكلام، يقول له تعالى يا عم أنت هنا بتقول إيه، الكلام ده غلط، الكلام ده غير تعليم المسيح، الكلام ده مش مسيحية خالص. ما يرتدعش، يضطر عشان يحمي الكنيسة يعمل إيه؟ يقطعه من جسد الكنيسة، يقطعه يعني مش بالسكينة، يعني يمنعه من الخدمة، يمنعه من الشركة، يقول له أنت مقطوع، أنت محروم، وكأنه قال له روح بقى للشيطان صاحبك اللي قال لك الكلام ده، أنت مش تبعنا، لما تتراجع عن الأفكار دي تبقى ترجع لنا. فهنا أسلمهما للشيطان بمعنى أن فصلهم عن شركة الكنيسة، وكأن المعنى ده مهم. شركة الكنيسة معناها أنك في إيد المسيح، تطلع من شركة الكنيسة يعني بقى مين اللي سايق؟ الشيطان، تبقى أسلمهما للشيطان. طب وهو بولس تساءل فيها القديسين بقى الأوائل وقالوا، وهو بولس ككاهن من حقه يسلم حد للشيطان؟ شوفوا التعبير، لكي يؤدب حتى لا يجدف. هما لما يتفصلوا عن شركة الكنيسة يمكن يحسوا بالجرم اللي عملوه، والحرمان من التناول، والحرمان من شركة الأسرار، والحرمان من التلمذة. طب يمكن ده يبقى تأديب عشان يبطلوا التجديف، لأنه طبعا الأفكار دي فيها تجديف، تجديف لأنها إهانة لربنا إنك تقول له أنت ما تجسدتش ويكون اتجسد، إهانة لربنا ما تقول له لا ما فيش حاجة اسمها قيامة أموات. فهنا التأديب في نوع منه بيبقى بالحرم أو بالقطع. يبقى الكنيسة لما بتقطع إنسان أو بتحرمه مش بتعدمه، مش بتعاقبه عن كراهية مثلا، لا، دي بتأدبه لعله يتوب ويرجع لكي لا يعود يجدف مرة أخرى. عشان كده اللي يقرأ تاريخ الكنيسة في كتير من الهراطقة لما تحط عليهم التأديب ده تابوا ورجعوا لعقلهم ورجعوا للكنيسة وقالوا لا أفكارنا غلط، احنا مشينا وراء أفكارنا وأهملنا الكتاب وأهملنا أقوال الكنيس وأهملنا التسليم اللي سلمه المسيح للرسل ومشينا بدماغنا. لما رجعوا الكنيسة احتضنتهم ورجعتهم ومشيت الحكاية حلو، لكن اللي تشبثوا بأفكارهم الغلط كسروا السفينة بتاعتهم، حرموا نفسهم من شركة الكنيسة، كأنهم أسلموا أنفسهم للشيطان لكي يؤدب ولكي لا يجدف مرة أخرى. طب بسرعة نقول الإسكندر، لو أنه قال اسمين الإسكندر دي هتلاقوها بقى في الرسالة الثانية لتيموساوس في الآخر خالص 4-14. الإسكندر ده غالبا نفس الأفكار الغلط كان بيقولها بتاعة هيمينايوس، لكن كمان زود عليها إيه، يقول إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب أعماله. دي هندرسها إذا عشنا لما ندخل في تيموساوس الثاني. يبقى الجماعة دول كانوا مش بس بيكتفوا بالتعليم الغلط، كانوا بيظهروا للقديسين اللي زي بولس شرور كثيرة، يعني يعملوا مؤامرات ضد القديسين اللي بجد اللي هم بولس. ودي برضو اللي يقرأ تاريخ الكنيسة يلاقيها قصة مكررة. أريوس اللي علم ان المسيح مش إله كان بيوقع الامبراطور في أثناسيوس عشان الامبراطور يضطهد أثناسيوس، مع ان أثناسيوس هو الصح وأريوس غلط، لكن أريوس بمؤامراته يخلي الدنيا تقع على دماغ أثناسيوس. فبولس بيقول انه في ناس بيعلموا تعاليم غلط، انا سايبك يا تيموساوس تحفظ التعليم المستقيم وتوقف التعليم الغلط، وانا خدت قرار من جهة المبتدعين دول ان يقطعوا من شركة الكنيسة، سلمتهم للشيطان لكي يؤدب حتى لا يجدف. برضو واحد يقول ايه، بس تعبير يسلم للشيطان دي مش واضحة انها مجرد قطع او حرب. جات في حتة تاني من كلام بولس في رسالته التانية لكورنثوس، لما حصلت مشكلة تاني في كنيسة تانية بتاعت كورنثوس، ان واحد من شعب الكنيسة وقع في الزنا مع مرات ابوه، اسمه خاطئ كورنثوس، معرفينه كده في تاريخ الكنيسة. فبرضه بسبب الإباحية الشديدة اللي حصلت دي، وكانت الكنيسة مبتدئة، بولس خد نفس الخطوة الجريئة دي وكانت شديدة منه، وقال يسلم هذا لهلاك الجسد للشيطان لعل الروح تخلص في يوم الرب. يعني ايه؟ يعني برضه يتحرم من شركة الكنيسة، والجسد يمتنع عن تناول الأسرار، عشان لما يتوب، لو تاب يرجع للشركة. فهنا التأديب الشديد يخلي روحه تتحرك فيه لعله يتوب ولعل روحه تخلص في يوم الرب. هذه المعنى. فربنا يحمينا كلنا من البدع والهرطقات، ونفضل في شركة الكنيسة لآخر يوم في عمرنا، عشان يبقى لنا نصيب في الملكوت لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.